بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحديث عن أصل وجود الإنسان حديث له مرتكزاته وأسسه ومقوماته. من آدم أبي البشر بدأت المسيرة، ثم أخذت في التشعب والتفرع، كل بحسبه ومن خلال موقعه. تكثر البشر، تعددت الطرق، اختلفت الأذواق والمشارب، خطوط بينها تواصل، وخطوط أخرى حكمتها آلية التقطيع، فحصل التقاطع والتباعد ثم التناحر ثم التصفية. الإنسان يبقى هو الإنسان الذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل من وسطهم، من صنفهم، من كينونتهم، لعلمه المسبق أن البشر لن يتحدوا على شيء واحد، وأن الاختلاف سوف يبقى هو الذي يأخذ الإنسان في أكثر من مساحة ومساحة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مكرمين، مقدرين، مقدمين، كل ما في الكون من أجلنا، في خدمتنا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، أمم، لتعارفوا. المعرفة هي الطريق للمحبة والسلام والتعاون. المعرفة هي القنطرة الموصلة إلى السعادة العظمى. فمتى ما فتحنا هذا الباب لأنفسنا ومن خلاله ولجنا إلى المساحات من حولنا، اتسعت الدائرة، رشدت، نمت وارتقت. على العكس من ذلك، فيما لو أوصدنا هذا الباب ضاقت الدائرة علينا، لأننا وقتها لا نرى في كل من هم حولنا إلا ذئاب مفترسة تتحين الفرصة فينا. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نفتح باب التعارف والتواد والتراحم حتى نسعد نحن ويسعد الآخرون من حولنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى أيها الأحبة لا تشترى من مركز كبير ولا من دكان صغير، وإنما يتم التحصل على الحصول عليها والفوز بها من خلال ما يقوم به هذا الإنسان من جهد في سبيل جمع مفرداتها، من استقامة والتزام في أداء لطقس ديني بعيدا عن الدخيل المشوه. في الجانب الآخر في المعاملة في بيوتاتنا مع المحيط القريب منا وللأرحام، مع دائرة تكبر شيئا فشيئا، وأجمل المجتمعات وأكملها وأكثرها رقيا هو ذلك المجتمع المستوعب للآخر، الذي يحمل صدرا رحبا وقلبا حانيا ونفسا تتسامى على الصغائر. إذا تفاعلت هذه العناصر الثلاثة فيما بينها لن نجد أمامنا إلا النورانية، ومساحات الظلمة سوف تتقلص شيئا فشيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الله سبحانه وتعالى يعلم من حيث أوجدنا إلى أين تنتهي بنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا لا تحصر في جانب واحد وفي قراءة ضيقة، وهو ما يؤديه الإنسان من نسك، صلاة، صوم، حج وما وراء ذلك، وإنما القراءة ينبغي أن نذهب معها إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهي المعرفة. المعرفة على أصول التعرف على أصول الدين من خلال آلية المعرفة، فأصوله شؤون عقدية لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها للآخر، وإنما هو شأنه، وسيحاسب بناء على ما وصل إليه من نتائج جراء مقدمات جمع فيما بينها وخلص إلى نتيجة جراء معطياتها. وهذا أيها الأحبة تكليفي وتكليفك وتكليفه والآخر الذي ليس في محضرنا. كذلك أيضا التعرف على فروع الدين التي على أساس منها تصحح الأعمال، وهنا يتحرك الإنسان في واحدة من مساحات ثلاث: إما أن يكون من أهل العلم والتحصيل الذين نذروا أنفسهم وبذلوا جهودهم في هذا الاتجاه حتى نالوا مرتبة الاجتهاد، وهنالك من يقسم الدائرة أو القضية على مشربين: المشرب الأول هو الاجتهاد المطلق، والثاني الاجتهاد التجزئي. وفي هذه القسمة نظر جمع من علمائنا ذهب إلى صحتها، وجمع آخر توقف فيها، وأنا في ركب المتوقفين، لأن ملكة الاجتهاد أمر بسيط، تشتد وتضعف ولا تركب وتفكك. بالنتيجة يمكن للإنسان أن يأخذ هذا المسار ولا يوثق له إلا كما قلت لكم من وصل ليله بنهاره بحثا وتحقيقا وتفتيشا ومتابعة، قبولا ورفضا وانتهاءا إلى نتيجة. المسار الثاني الاحتياط في أداء التكاليف، كأن يجمع بين منظومة ممن لهم الرأي في الفتية، كما لو ترددت الأعلمية على مسلك من يشترطها بين أكثر من شخص، فبمقدور هذا الإنسان أن يأخذ بهذا الجانب، أو يتردد الفقيه بين موردين فيأخذ الأصعب منهما مراعاة لحد التكليف. وإما المرتبة الأخيرة وهي الأضعف، ألا وهي التقليد بمعنى الرجوع إلى من يجب الرجوع إليه وأخذ الأحكام عنه، إما من خلال رسالته العملية، وإما منه مباشرة، وإما بنقل الثقة. بهذه المشارب الثلاثة يصل الإنسان إلى أخذ التكليف والخروج من عهدته. أيها الأحبة، نحن بمقدورنا أن نكون من أصحاب الطبقة الأولى وهي الأكثر تقدماً، وربما نكون في المرحلة الثانية ممن يراعون جوانب الاحتياط، وهي مساحة أيضاً لا تخلو من جمال، وإن كان يكتنفها الشيء الكثير من المشقة والعسر والحرج. أما المشرب الثالث أو المسار الثالث فهو بمقدور جميع الناس أن يصلوا إليه أو أن يأخذوا بحجزته. حديث شريف مهم في هذا الجانب يرجعنا إلى معطى الآية الشريفة. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما في المروي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نحن في منعطف زمني أيها الأحبة يحتم علينا أن نحرك هذه المفردة في أوساطنا، ألا وهي مفردة النسب. النسب له قيمته وله حضوره، للقبيلة قيمتها وحضورها، للعائلة قيمتها ونفوذها وحاجزيتها لأبنائها. هذا إذا ما أعطيناها المساحة التي ينبغي أن تتحرك في فضاءاتها. أما إذا ألغيناها من الحسابات فمعنى ذلك أننا نغلق الأبواب على منبع ثر وعلى ثروة طائلة الشريعة أمنتها وحصنتها، علينا أن نفتح الأبواب، أن نلج في زواياها، أن نحرك جميع المفردات فيها من آباء وأمهات وأخوال وخالات وأعمام وعمات ومن حدر عنهم، في ذلك خير كثير أيها الأحبة. والشريعة بالمناسبة لم تلغي البعد القبلي، وإنما على العكس من ذلك تماما، والنصوص في هذا الجانب كثيرة. غاية ما في الأمر أنها مغيات مكشوفة النتائج أيها الأحبة. فمن حق الإنسان أن يفتخر بانتمائه إذا كان الانتماء عالي الوتيرة في القيمة والسمو والرفعة بين أبناء المجتمعات والشعوب والقبائل من حوله. لذلك هو منطق القرآن، عيسى يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا ابن مكة ومنى. والنبي نفسه يقول أيضا وفي أكثر من موطن وموطن: إني خير من نطق بالضاد بيد أني من قريش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يكن وراءه هذا الرصيد الضخم ربما تعثرت المسيرة في أكثر من موطن وموطن، كيف لا؟ وكلنا يعرف أن أبا طالب هو الكفيل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شيبة حمد ووجه العرب. ولو لم يكن ذلك، القراءة الاحتمالية للواقع التاريخي تأخذنا إلى مشارب بعيدة. فيقول الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. الذي يقترب من أهله وأرحامه يتقرب إليهم، يقدم لهم طقوس الاحترام. الصغير يسمع الكبير، يحترم الكبير، يقبل رأسه، ينحني على يده احتراماً وتقديراً وإبرازاً للمشاعر وتأكيداً للانتماء لهذا الأصل الذي انحدر عنه. كان في ذلك من القيم الكبيرة أيها الأحبة. الأمر الثاني ميراث في المال، أيضاً يعطي للمال بعد وكثرة. عندما ينهض الشخص بلا قبيلة ربما تعثرت مسيرته في البناء الاقتصادي، لكن إذا احتضنته قبيلته قدمت له رأس المال، دفعته بالاتجاه الصحيح، أخذت بيده وقدمت له ما أراد أن يقدم له من العون والدعم. معنى ذلك أنه لا يتحرك بنفسه ولا يتحرك منفردا أيها الأحبة، وإنما بثقل وميراث ضخم جبار من ورائه. الأمر الآخر منسأة في الأثر، صلوا أرحامكم تطول أعماركم. وفي نصوص أهل البيت عليهم السلام الشيء الكثير. إن الله في الحديث الشريف الآخر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت غني، غناك لك ما لم ينعكس على مجتمعك أثرا واضحا بينا يتلمسه البعيد قبل القريب، وإلا وقتها فالغنى لك ولا زيادة على ذلك. أما القلوب أيها الأحبة فقد آن الأوان أن تصفى وتنقى وأن تشذب من جميع الدنس الذي تسلل إليها، ربما لا يكون عن قصد، ولكن أيضا ربما تكون النوايا مبيتة. علينا أيها الأحبة أن نعمد إلى قلوبنا، أن نطهر هذه القلوب، وإلى نفوسنا أن نزكي هذه الأنفس حتى يصفو الجو والمناخ من حولنا. أيها الأحبة، أيها الأحبة، من بركات مثل هذه المجالس أننا بمقدورنا أن نضع قواعد أساس لبناء ليس فيه إلا المحبة والمودة والرحمة والتعاون والشفقة والأخذ بيد الجيل بعد الجيل في مدارج النجاح والكمال والوصول إلى أعلى المراتب سمواً وارتفاعاً. محطات ثلاث أيها الأحبة أقف عندها على عجلة. الأمر الأول، القرية بين أمسها الأصيل ويومها الجميل. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه نموذجا مشرقا. أيها الأحبة، لهذه القرية تاريخ عظيم لا ينبغي أن نفرط فيه، وإذا ما تم ذلك فإنما هو منحل عن عدم الوقوف على حيثيات ذلك التاريخ. كل الأمم تفتخر بعظمائها، فهل نفتخر نحن بهذه القامة العظيمة التي قل أن يجود التاريخ بمثلها؟ متفرعة في جميع المشارب، لها قدم صدق في كل علم وفن. إنه ابن هذه القرية الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي المطيرفي. هذا الرجل العظيم في علمه والعظيم في نفسه، التقوى تحيطه من جميع جوانبه، العلوم تتفجر من جميع نواحيه، قلمه تحرك ولم يتوقف إلا حينما لبى نداء ربه عند محمد وآله. حري بنا أيها الأحبة أن نتمثل دوره، وبظني أن الإخوة الأفاضل من رجال الدين من أبناء هذه القرية الذين التصقوا بمجتمعهم وجسدوا ما قاموا به من نذر للنفس في سبيل مجتمعهم، أقول لكم ولهم أيها الأحبة، لسنا حدث على هذه القرية ما دام الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه قد وضع حجر أساس للعلم والمعرفة فيها. فحري بأبنائها من رجال العلم، ممن حضر وممن لم يحضر، أن يعيد قراءته مرة أخرى لسيرة هذا الرجل العظيم. كيف استطاع أن يسافر بهذه القرية في أكثر من موطن وموطن، في أكثر المواطن تألقا علما ومعرفة، فقدمه راسخة في البحرين ووقتها كانت حاضرة علمية كبرى، ثم في كربلاء وشق صفوفها بعلمه ونورانيته ومعرفته حتى اجتمعت عليه بكل تشققاتها. علمه بهر القريب والبعيد، وإن عندما وصل إلى النجف الأشرف وهي التي كانت في وقتها منارا رفيعا للعلم والمعرفة، جل أعلامها وكبارها كانوا يقدمون له الإجازة مع نعت أنه أجدر بالإجازة أن من أن يجاز، مرتبة عالية سامية، مشايخنا فيهم البركة. المسألة مسألة مواصلة، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسقط الحواجز التي اعترضت مسير المواصلة، وأن يسهل الطرق في القادم من الأيام كي يستتموا دورتهم المعرفية ليأخذوا بالمجتمع إلى ما هو الأفضل. الأمر الثاني العوائل وأثرها في بناء مكون المجتمع المدني في هذه القرية. أيها الأحبة، القبائل في هذه القرية كثر، والبيوتات أيضا كثيرة، ولكل واحدة منها خاصيتها وميزتها التي تنفرد بها مع اشتراك مع بقية الأطراف الأخرى في البقية من تلك الصفات والامتيازات. تلاقحت هذه القبائل فيما بينها حتى شكلت بيتا واحدا، فلا يكاد شخص من قبيلة إلا وتكون له الخؤولة في أكثر من بيت وبيت. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على سمو ورفعة وصفاء نفوس الآباء والأجداد الذين أصلوا لهذه المرحلة التي نحن نعيش زمنها. أيها الأحبة، سادة آل سلمان في ضيافة القرية، البعض يتصور أن القضية حديثة سنوات يسيرة وصاروا يترددون على مسجد يصلون ولا على حسنية ولا معزوم. لا حبيبي، قرابة 280 سنة أول بيت بني، يعني بناه الجد سيد محمد والجد سيد سلمان ولد الجد سيد محمد في هذه القرية، فأصل العائلة من هذه القرية، ثم تفرعت أهل القرية برحابة صدورهم وكرم نفوسهم والعلاقة الخاصة مع أهل بيت النبوة، وجدوا فيهم ما يقربهم إلى بيت محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فما أحرانا أن نحافظ على هذا الموروث وأن ندفع الدخيل الذي يحاول أن يربك الأوراق حتى في داخل العائلة نفسها، النقطة الثالثة الحاج محمد طاهر المخيتان وعلي، من أين أبدأ معه وإلى أي نقطة أنتهي؟ علاقتي معه علاقة خاصة، قرأت فيه أخا كبيرا محبا حانيا، وأهم من ذا وذاك كان ظهرا قويا. عندما أجلس إلى جانبه وأسمع الكلمات تجري على لسانه أشعر بالقوة لأنه قوي، لم يشأ لنفسه أن يضعف في لحظة من اللحظات. رغم البلاء والامتحان الذي صب على رأسه، وهو رفع الدرجات إن شاء الله نحتسبها. واحدة من صفاته الشهامة، ولا غرابة في ذلك، فهو ابن أبيه وابن قبيلة، ولا غرابة ولا مزايدة. أمر الثاني الكرم، ولا عجب، في الكرم مفردة مميزة بعيدة عن الضجيج والضوضاء. أياد الندى تمتد منه إلى بيوت لم يطلع على حالها إلا الخاصة من أهلها، لكن يده السمراء المعطاءة كانت تمتد، يتمثل ما كان عليه إمامه وإمامنا السجاد عليه السلام، يحمل جرابه على ظهره. كان المرحوم يمد يده إلى بيوت أقرب القرابة لها لم يمد يده لها. أمر الآخر حبه للقرية وأهلها، كان كل نازلة إذا ما نزلت على أحد يعيشها كأنها نزلت عليه، لا يمتلك القدرة على إمساك الدموع المتقاطرة من عينيه على خديه لفقيد فقد أو لحادث وقع. هذا هو المرحوم بروحه الطيبة البسيطة المعجونة بعجينة الحب، مصداق لا عذب الله أمي حيثها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مني وذا أهوى أبا حسن. هذا الحب تحرك في جميع نواحيه، لذلك تقرأه كعلامات بارزة واضحة بين علاقته بأهل البيت عليهم السلام، علاقة منقطعة النظير، لم يقعده المرض عن قصد عتباتهم، ولم يعرقله عن الوقوف على قدور البركة لهم على ما كان عليه. ذلك الإنسان الذي لم يرجو من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما أراد صفقته أن تكون خالصة مع الله ومع محمد وآل محمد. علاقته بأهل البيت من خلال الحسينية التي نحن فيها وله فيها بصمة لا يزيلها تعاقب الليالي والأيام. علاقته بأهل البيت من خلال التردد على أضرحتهم، أما علاقته بالمسجد إنما يعمر مساجد الله، كان المصداق عمرها بالعبادة شديد الحرص على صلاة الجماعة، عمرها برفع الأذان فيها يوم القيامة أطول الناس أعناقا الرافعون للأذان، وكان منهم. علاقته بالمسجد علاقة طويلة عريضة، أسهم في إحياء مسجد الشيخ داغر رضوان الله تعالى عليه ليقدم نموذجا طيبا من خلال موردين: واحد، أحيا بيتا من بيوت الله وفيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. دي واحد، من يصلي فيه من يتردد عليه يناله الأجر والثواب جراء ما قدم من صدقة طيبة مباركة. الأمر الثاني، قرب إلى أسماعنا اسم الشيخ داغر، ولو أنك طلبت من أبناء هذه القرية أن يتحدث واحد منهم عن الشيخ داغر في 10 دقائق، 10، هل سيوفق أحد لذلك؟ لو وزعنا استبيانا هل ستأتي الإجابة بالإجابة؟ وإذا ما جاءت فهل لها واقع مستقبل؟ أيها الأحبة، أيها الأحبة، نحن في مسيس الحاجة أن نسترجع سيرة أناس فقدناهم. هذه العائلة الكريمة البخيتان فقدت هذا الرجل الجليل الخدوم الطيب البسيط الذي لم يعرف التكبر والترفع طريقه إلى نفسه أبدا، وفقدت أيضا عمدة القرية شيخ القرية الحاج أبو محمد رضوان الله تعالى عليه. العوائل إذا غاب عنها الكبار تتداعى، لكن بحمد الله بقي في القرية أن يعقد عليهم الأمل ويعلق، فأن يحافظوا على كينونتها وأن يثبتوا ما أصله أولئك وأن يحافظوا على عنوانهم، وأحسبهم ليس قلة، وأخص منهم رجال الطبقة الأولى. أيها الأحبة، في أعناقكم أمانة، إذا تماسكت العوائل الكبيرة تماسكت سائر العوائل، وكلها كبيرة بطبيعة الحال لكن بحسابات معروفة. أما إذا انهارت هذه العوائل بمعنى تخلت عن رسمها ورسومها التي عليفها المجتمع وبنى على أساس منها، انهارت بقية العوائل، وقتها قريتنا تصبح في مهب الرياح. نحن قادمون على فترة صعبة وحرجة ما لم تأخذ العوائل دورها كما كانت تقوم به في الماضي، فعلينا أن نرتقب الأسوأ لا قدر الله، لكنكم أهل لتحمل المسؤولية والقيام بعهدتها. يا أيتها النفس المطمئنة ونفسك مطمئنة يا أبا علي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مع محمد وآل محمد إن شاء الله. لروح فقيدنا، لروح كل فقيد فقدناه من ذكر أو أنثى من أهل هذه القرية الطيبة المباركة بأهلها إن شاء الله، دفع الله عنها كل سوء وبلاء، إنه ولي ذلك. الفاتحة مع الصلوات.